إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
واليوم ننتهي من كل المواريث وما يبقى لنا إلا الجد. فإن أردتم أن ندخل على التعصيب وندخل على التصحيح والمناسخات قبل الجد كيفما شئتم، أما وأنتم قد ظهرت الهمم العالية التي كالجبال فندخل في الجد، ندخل في الجد. ننتهي الآن من أولاد الأم والمسائل، الشيخ سعيد بس اكتبنا المسائل من أولاد الأم، وبعد ذلك ندخل على المعترك الدامي وهو الجد، حتى يعني يجهزوا لنا السبورة. أسألكم سؤال تطبيقا لهذه القاعدة. رجل كان رجلا صالحا ويحب إخوانه في الله، فجاء رجل من الظلم بمكان ومن الفجور بمكان بل من الكفر بمكان، فوضع السيف على رقبته وقال الآن سأنال منك سأقتلك. فالرجل بكى يخشى على نفسه، ما من أحد يحب الموت، كل إنسان يكره الموت. قال أراك قد تراجعت خوفا على نفسك، فقال أنا لا أقتلك بس بشرط وقيد. قال ما هو الشرط والقيد؟ قال أرأيت هذا الفاسق، فاسق هو مسلم لكنه فاسق، قال هذا فاسق يفعل المعاصي، عليك أن تقتله، فإن قتلته لا أقتلك، وإن لم تقتله السيف على رقبتك وسأقتلك. فنظر الرجل يسأل نفسه، أقتل هذا المسلم؟ دم المسلم حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدم المسلم معصوم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فبعد ذلك همس العلم في جوفه وفي رأسه، وكان رجلا طالبا للعلم، فقيل له إن هذا رجل فاسق، وإن الضرورات تبيح المحظورات، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأنت أفضل منه فاقتله ولا تقتل به، لأن هذه من الضرورات تبيح المحظورات. ما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في طالب العلم الذي كاد يقتل فخشي على أمته أن يضيع علمه ولا يعلمهم هذا العلم، فقتل أخاه من أجل أن يعيش هو ويعلم الأمة؟ هنيئا لطالب العلم بحفظ دمه. ها التطبيق العملي، الإخوة كلها تفكر في المسألة، السؤال مفهوم؟ ننتظر من الداخل أجيبه ولا ننتظر إجابة من الداخل؟ الإجابة يا إخوة، ها، لا يجوز قتله، يعني لا يجوز قتل طالب العلم، لا يجوز أن يقتل الفاسق، وتطبيق القاعدة ضرورات تبيح المحظورات ليست في محلها هنا، يعني دي ضرورة متوهمة، دلل على ما قلت، وإلا فالأول توافقونه بالإجماع؟ الله أكبر. طب اسكت بقى أنت وواحد يجيب لنا أدلة، طالما بقى المسألة كده والانصياع له انصياعا تاما يبقى لا ما ينفعش. نعم، الأدلة على ذلك، في أخت نظرت نظرا دقيقا فقالت يجوز ذلك والضرورات تبيح المحظورات فله قتله، وعللت ذلك قالت لأن المفاسد بقتل طالب العلم أعظم من المفسدة بقتل هذا الفاسد. اترك هذا، دي وجهة نظر من القوة بمكان ومن الدقة بمكان، لأن عندنا قاعدة أخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان فأنت تدفع الكبرى بإيه؟ بارتكاب الصغرى، والفاسق هذا سيفسد في الأرض، أما العالم سينشر دين الله للا في علاه. وجهة نظر دقيقة، الإنكار عندكم إنكار ليس في محله. الإجابة الثانية متباينة، قالت لا لا يقتله، لا هنا ليس في محل الضرورة، قالت يؤثره على نفسه ولا يقتله. فالإجابة كلها سديدة مع وجهة النظر في الفقه في الداخل. عايزين نرى الإخوة، لأن لابد أصلا يعني التنافس نعم جيد، لكن أنتم تسبقونهن بما فضلكم الله عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وليست ناقصات عقل ودين عشان مجانين، استغفر الله، يعني نقص العقل أن يدركهن الوهم والنسيان أكثر ما يدرك إيش الرجال، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، وإلا في الأم أو الزوجة أو الأخت التي هي في مملكتها تستطيع أن تفعل ما لا يفعله الرجال بحال من الأحوال. فضل الله يؤتي ما يشاء. فالمفروض الوهم لا يدرك الإخوة، وممكن أن يسارع الوهم إلى أذهان الأخوات، فيحدث التفوق منهن في مسائل مثل هذه العلمية صراحة لا يقبل، لا يقبل. الأدلة، أريد الأدلة. ها، ما حدش أتى بأدلة. الشيخ أتى بدليل نظري، ما أتى بدليل أثري. هات ما عندك. صح، أحسنت. قال غير باغ ولا عاد، وهذا تصريح، وهذا قتل الآخر يعتبر من إيش؟ من البغي. صح ولا لا؟ في شيء ثاني. ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، هذا المؤمن المتعمد الذي قتل المؤمن المتعمد قال لك هذا ليس في محل النزاع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو مستكره الآن، السيف على رقبته، مكره. من وين أتيت لا إكراه في القتل؟ قال أنا أخصص عموم الحديث بالقاعدة ضرورات تبيح المحظورات. ها، نعم، وحرمة دم المسلم أعظم منك وإيش وأشرف. هو عامة صراحة المسألة مسألة عويصة، والنظر فيها لأن أنا أدخلت لكم في أن ده طالب علم والتاني إيش فاسق، وهذا الذي جعل الأخت تنتبه وتجيب هذه الإجابة وتقول نفع المتعدي من طالب العلم أشد من إيش من الفاسق. هذا فيه نظر، لكن الصحيح الراجح أن دم المسلم لا يصح استحلاله بحال من الأحوال، لأن السلام جزم ولو كان هناك ثم التخصيص لخصص، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقدم نفسه على نفس أخيه، فنفسه ليست بأولى من نفس أخيه إلا إذا توقفت الأمة على ما عنده من العلم. أنا أقول بقتله، لو توقفت الأمة، كان عالما نحريرا وأخذوه ليقتلوه والثاني فاسق لا يفيد الأمة بشيء، فصراحة يمكن لي أن أقول يجوز هنا قتله، يجوز قتله. لما؟ للنفع المتعدد، وهذا محل نظر ومحل اجتهاد. لما؟ لأنني نظرت في مقاصد الشريعة فوجدت أن من أصول الشريعة تقديم الجماعة على الفرد، وتقديم النفع المتعدي على النفع الذاتي. فإن المرأة إذا استفتاك وجاءك وقال لك أنا الآن متخير بين أمرين، بين أن أصلي قيام الليل أو أذهب أفرق على المساكين الطعام والشراب والمال، أيهما أفضل لي؟ ولا أستطيع الجمع. قلنا الجمع أفضل. قال ما أستطيع الجمع. قلنا له النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. صلاة قيام الليل تنفعك أنت وحدك، وإطعام المساكين تنفعك عند ربك وتنفعهم بإيش؟ بسد خلتي. مفهوم؟ ده التأصيل الشرعي العام، إن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. وأيضا تقديم الجماعة على الواحد تجدها في البيوع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لإيش؟ للبادي، لأنه فضل الأسواق، أهل الأسواق، إن البادي لو دخل وما يعرفش الأثمان سيدخل إيش؟ سيبيع بما هو مكسب له وفيه رخص لأهل الأسواق. أما لو واحد من السوق استقبله قبل أن يدخل، ماذا سيفعل؟ يقول دع بضاعتك عندي أنا سأروجها لك. هو كان سيأتي يبيعها بعشرة وله فيها المكسب، لكن الثاني يعلم أن الأسواق هذه السلعة تباع عندهم بخمسين أو بأربعين، فيقول لا دعك. فهنا النفع سيكون لمن؟ للسوق كله، لكل التجار. سيأتي هذا الرجل البدوي وهو لا يعرف الأثمان في الأسواق ويبيع بالعشرة، والعشرة هذه مكسب له، من الذي سينتفع إذا بيعت بعشرة؟ السوق، كل اللي في السوق. يبقى قدم الجماعة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد يستقبله ويروج له البضاعة، لأنه حيضيق ويحجر واسعا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. مفهوم؟ طيب، إذن قدم الشرع، الأصول الشرعية قدمت الجماعة على الفرد. فنحن نقول إن كانت الأمة مرتبطة، ولذلك إحنا قلنا حتى لو كان على نبي، لا، النبي يقدم نفسه، وده اللي كان بيفعله أبو بكر وغيره. فهذه محل نظر واجتهاد. فإن كانت الأمة مرتبطة بمثل هذا العالم مثلا أو طالب العلم يقدم نفسه، ويبقى إذن أصبحت الإجابات التي أتت من الداخل فيها إيش؟ نظر دقيق، والإجابات التي كانت في محل الإخوة أخذت جانبا واحدا دون دقة النظر في مسألة النفع المتعدي والنفع الذاتي، وكانت الإجابة سديدة في مسألة حرم الدم المسلم. والتفوق لكم، تفوق لكم، ما فيش مشاكل. مسألة أخرى أجود من هذه، لو كانوا في صحراء عشرة ولم يجدوا طعاما ولا خنزيرا ولا ميتا، ماذا يفعلون؟ وقفوا، هل يذبحون أحدا فيأكلونه أم لا؟ هذه أيضا في محل، لا، اكتبوها سؤالا سيأتي في الاختبار. هذا ألف باء إن لم يجدوا أحدا ولم يقترعوا ولم يرضى أحد أن يقتل فيشوى ويؤكل، فوجدوا جسدا ميتا فنظروا فيه فوجدوه نبيا، فقالوا هذا ميت، نحن لا نقتل أحد، هو ميت، هل يستطيعون أكل لحم النبي أم لا؟ مفهوم؟ هذه المسألة اكتبوها جزاكم الله خيرا في الاختبار. خلاص، الآن سنتكلم عن ميراث أولاد الأم، وأولاد الأم من الأصول، ونحن بينا تقسيم الإرث على الفروع، على إيش؟ الحواشي. نعم صح. طيب، ميراث أولاد الأم يرثون بالفرض فقط ولا شروط وقيود، يبقى يرث الميراث بالفرض لكن بقيود. القيد الأول أو الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث هذا على الإطلاق، أقول الإرث لأولاد من الأم إخوة من أم، مفهوم؟ إخوة من أم. عدم وجود الفرع الوارث أعني بذلك الإطلاق، يعني ذكرا كان أو أنثى، عدم وجود الفرع الوارث ده بالإطلاق، يعني ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث ذكرا، حالة كونه ذكرا. يبقى أنا قيدت هنا ما أطلقت، لو قلت عدم وجود الأصل الوارث يبقى أعني الأم والأب، صح؟ أو الجد والجدة، صحيح؟ فإذا قلت ذكرا فقد قيدت ذلك. يبقى شرطان لابد من أن يتوفر للإخوة الأم أن يرثوا، لابد عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. إذا وجدت بنت مات أو هلك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم ورثوا، نقول الشرط هنا اختل، بنت فرع وارث إذا وجد يبقى نحي الإخوة الأم ليس لهم شيء. لما؟ لأن الشرط لم يلغى، الشرط غير متوفر وجود الفرع الوارث. طيب نقول هلك عن أب وعن خمسة من الإخوة الأم وعن بنت، أو نقول لا عن أخت شقيقة، فنقول هناك أصل ذكر وارث فلا إرث للإخوة لأم، يبقى إذن لابد من شرط وقيد. طيب إذا كان ميراثهم إذا توفرت الشروط فلها حالتان، الانفراد ذكر أو أنثى، يعني إيش؟ يعني ذكر وارث أو أنثى، فالفرد السدس. يبقى في حالتان، لم نجد الفرع الوارث توفر الشرط، لم نجد الفرع الوارث ولم نجد الأصل الذكر الوارث، فنقول توفرت الشروط إذن الإخوة الأم لهم فرض. ما هو الفرض؟ حالات الانفراد ذكر أو أنثى، فالفرض السدس. ثاني الجمع، سواء ذكور خلص أو إناث خلص أو مخلطين ذكور وإناث، دي حالة ثانية الجمع، والجمع له حالات ذكور خلص إناث خلص ذكور وإناث، فهم شركاء في الثلث. يبقى فرضان للإخوة الأم، الفرض الأول السدس هذا عند الانفراد ذكر أو أنثى، الثاني الثلث هذا إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. طب ذكورا وإناثا يبقى لابد أن نكتب الذكر مثل حظ؟ لا، والتقسيم هذه ملحوظة، والتقسيم يكون بالسوية، يعني الذكر مثل الأنثى. طيب هذه الفروض من وين أتينا بها؟ العلم قال الله قال رسوله، نعم، شركاء في الثلث، إذا كانوا جمع فهم شركاء في الثلث، أما عند الانفراد فلكل واحد منهم السدس. الدليل إيش؟ الدليل قول الله تعالى وإن كان رجلا يورث كلالة. يعني إيه كلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع، هذا الراجح عند أبي بكر وهذا الصحيح الراجح عند الفقهاء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. انظر هنا دقة القرآن، قال فهم شركاء، وأصل الشركة في التقسيم بالسوية، فهم شركاء يبقى إذن التقسيم سيكون بالسوية، سيكون بالسوية. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة واحد، هذا الانفراد يكون لهم السدس، للرجل السدس وللمرأة السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك وأطلقها، فإن كانوا أكثر من ذلك على الإطلاق، ذكور خلص إناث خلص ذكور وإناث، فهم شركاء، يعني التقسيم بالسوية بين الرجال والنساء، بين الرجال والرجال، بين النساء والنساء. فقال فهم شركاء في الثلث، فإذن هم شركاء في الثلث، ده هو ميراث أولاده. يبقى إذن أولاد الأم أو الإخوة الأم لهم الميراث بالفرض، وهذا الميراث لا يكون إلا بشرط وقيد. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الذكر الوارث. طب نطبق عمليا في هذا. المسألة الأولى، هلك عن أب وأخ من أم، يبقى في أخ من أم، الأخ من أم له. طبعا احنا الآن بقى أي شيء يأتيك في المسائل هتحل كل المسائل إلا الجد، لأن كده وفينا الفروض كلها. هلك عن أب وأخ، ورث أخ من أم، ورث. طيب الأب ماله؟ فرض وتعصيب. طيب الأب فرض الربع وله، الأب فرض الربع إيش فيها؟ اسفر اسفر، أنتم واهمين جدا. الأب فرضه الربع ويأخذ، لا أنت بتعترض ليه أبا معاذ؟ إيش هي الآية يا شيخ؟ وهي الحالة هذه عندنا في الأبوي كل واحد منهم السدس، ها؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. طب فين أبوه؟ ما فيش، ما ذكرش الأب. كيف فين لأبويه؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث، وانتهى الموضوع. عدم ذكر الأب يعني دلالة على أنه يأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا. هو ما ذكر لما؟ لأنه كأنك تقول عندي 100 جنيه، والمائة جنيه تقسم على محمد وأحمد، محمد له 30 وسكت، يبقى إذا أحمد ما له 70، الباقي يبقى له الباقي. فلما لم يذكر الأب علمنا أن له الباقي، وهذا الباقي يكون تعصيبا. طب ورثه هنا الآن، الأخ الأم له السدس بنص كتاب الله، قال ها الشرط غير متوفر، لابد أن إيه؟ عدم وجود الأصل الوارث. وهنا عندي الأصل وارث، الأصل الذكر الوارث. قال مات أو هلك عن أب، والأب ذكر، أصل وارث ذكر، يبقى إذن لم تتوفر الشروط فلا إرث إيش؟ للإخوة الأم. الأخ الأم نقول له ليس لك شيء، والأب له الكل تعصيبا، الكل. المسألة الثانية، هلك عن بنت وعن أخ، هلك عن بنت وأخ لأم وعم. جيدة جدا هذه، جيدة جدا هذه. التطبيق، ننظر في الشروط، توفرت نورث، ما توفرت لو اختل شرط واحد يبقى لا نورث. هلك عن بنت وأخ لأم وعم، يا ثلث يا سدس، سنرى، يا ثلث يا سدس. ابن حزم ليه 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 ده ممكن يقتلك على كده؟ ليه هتحرمه من الميراث؟ لما؟ احسنت، لوجود الفرع الوارث. وجدت البنت ذكرا كان او انثى، ذكرا كان او انثى، ايوه البنت ذكرا كان او انثى، ايوه الفرع الوارث ذكرا كان او انثى، يمنع الاخ الام ان هو يرث. يبقى الاخ الام ليس له شيء، ورث يا اخي. البنت، البنت الان نصف، والباقي العم ياخذ الباقي، ما دليلك؟ نعم، فلأولى رجل ذكر، وأنت ترى العم رجل ذكر؟ طيب خلاص يا ده صحيح، عم باين شفته يعني. طيب أحسنت. الثالثة، لا لا، أو حتى لو ذلك يأخذ. طيب هلك عن أم وعن أخ، أخ الأم وأخت لأم، يبقى عندي أخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق. الله، دي نتفرج على تدبر الأحوال. هلك عن أم وعن أخ لأم وأخت لأم، ورثوا. أنا قلبي ممكن يقف، سكتتم ليه؟ ده أنت كريم جدا، تفضل هات ما عندك، ورث، تعال ورث، مش أنت بتتكلم، ورث يا إبراهيم، مش محتاجة تعليق، محتاجة تدريب. هات الأم لها السدس، السدس، الثلث، الثلث، السدس. أتعبناهم، شفتم بقى؟ وقعتم في المحظور. ها الثلث. طب السدس أروح مع مين؟ أنا رجل حائر بين طلبة العلم، رجل يأتيني باليمين والآخر يأتيني باليسار، ما أعرف كيف أرجح، فأنتظر المحققين أن يرجحوا لي. فإن لم يكن له ولد نظرت بعين واحدة، ولو أكملت الإجابة عند مين؟ عند الأخوات باليمين يا شيخ سعيد. غلط، طب خذ خذ، اقرأ يا شيخ، اقرأ وديها للشيخ أحمد بس. ها لا، 7 إجابات سديدة في حاجات معينة. الأم اعترف السدس ولا الثلث؟ هتعرف السدس؟ اتفضل هتعرف السدس، لكن هتعرف السدس لما يا شيخ؟ الإخوة دول إخوة الأم يا أستاذ، إيه الدليل على كده يا شيخ عمر؟ هات الآية يا شيخ. السدس هو له إخوة؟ دي من أم. أحسنت، اللفظ في الآية عام، فإن كان له إخوة سواء من أم سواء من أب سواء أشقاء لابد أن يحجبوها حجب نقصان تنزل من الثلث إلى الثلث، خلافا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. أحسنت، بس هنا نقول بالإجماع لما لأنهم لهم ميراث، لا لأن لهم ميراث. هي الكلام كله في إيش؟ إذا حجبوا، إذا كان في إخوة لكن محجوبين مش هيرثوا، هل هم محجوبين لهم القوة أن يحجبوا الأم ولا لا؟ هذا النزاع تستحضروه الآن ولا ما استحضرتموه؟ طيب، يبقى إذن الأم لها السدس، ماشي، أخ الأم وأخت الأم، لا كده المجلس اختلف، رجل قال الثلث ورجل قال السدس. ها، هذه سقطة لا تسقط من مثلك، ولن أسكت حتى تتدبرها فتأتي بها صحيحة، سقطة لا يمكن أن تقع من مثلك. الأخت الأم ليس لها النصف بحال من الأحوال قط. أنت أشكل عليك من الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق مع الأخت الأم قط، تذكر. ها، الذكر يأخذ السدس وإيش، والأنثى تأخذ السدس. طيب، والباقي أين الباقي؟ يبقى الذكر السدس والأنثى السدس، الباقي لمن بقى؟ ها، تذكرت كده، أنت سقطت حقا بقى. شوف بقى الناس من أهل توسن يتصرفوا معاك، هيعملوا عليك محاكمة الآن، ما ينفعش يا باشمهندس كده خالص. أما انتبهت لما قلنا هنا؟ نقول لهم الثلث ليس السدس، لهم الثلث وهم شركاء فيه بالسوية، فهمتم؟ لما؟ لأن هم إخوة. طب هنا بقى جاء هلك عن أم وأخ لأم وأخت وأخ شقيق، ورثوا بقى هنا، هذه أم المعارك الآن. نعم، المسألة هلك عن أم وأخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق، ماشي، أحسنت. يبقى نفس التوريث، الأم لها السدس والأخت والأخ الأم لهم الثلث، شركاء في الثلث، التقسيم بالسوية، والباقي للشقيق تعصيبا. خالفوا خالفوا. طيب، ها أنتم ضربتم في بعض الآن، أنا قلت هذه المسألة صعبة عليكم، فلذلك ما أريد أن أنا أعطيها حتى تأخذوا مسألة الجهة والقرابة والقوة. نعم، طيب، هو الرجل خالفكم في ذلك وقال الأخ الشقيق لا يحجب. اسمعوا 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 اسمعوا، خطأ أن أختبركم في هذه المسألة، لأن أنتم ما درستم الآن الحجب، فأنا أسهل عليكم وأشطب هذه المسألة وخليها على الأولى حتى تتعلموا أي جهة وأي قوة، لأن ده هيرث بإيش؟ بالحواشي، وهذا هيرث بالحواشي، هناك الحجب هذا الذي يتضح فيه المسألة، فحتى لا أشكل عليكم اجعلوها بدون الأخ الشقيق. هلك عن خمسة أخوة الأم وأم، ورثوا خمسة إخوة الأم وأم بيمين الشيخ سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذ بها ولا تعطي بها على الشمال، وافقوكم في الحجب، والكلام هذا هو الراجح الصحيح. تفضل. ها، الأم هتاخد الثلث السدس، لما؟ أحسنتم. والإخوة الأم شركاء في الثلث، أحسنتم، بالسوية. طبعا الباقي اتركوا بقى، مسألة الرد لسه هنأخذها إن شاء الله. اللي بعدها، هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم، جيدة جدا المسألة دي، هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم. أين الأيادي؟ أين الأيادي البيضاء التي ترتفع؟ أنا مش مصدق الأمر هذا، ها هيجيبها لأنه أصلا أيضا حريص. هل الأم بتشترك مع البنت؟ مش لكل واحد له فرد خاص به، صح ولا لا؟ طيب كيف أصلا تقول الأم والبنت يشتركان؟ الأم لها السدس، ماشي، أترك هذا، هي فرضها السدس أو الثلث، لكن ما تقول تشترك مع البنت، كيف تشترك مع البنت؟ أنا عارف أنك فاهم، فهي الإخوة تتدبر قبل أن تجيب حتى لا تأتي بطمات، مع أن أنا عارف أنكم على حرص عجيب في الطلب، بس الإخوة تتدبر. نعم أستاذ، ثلاثة إخوة الأم شركاء في إيش؟ في السدس ولا الثلث؟ الثلث. ها، الكل عارضة يا ربي، شفت؟ مش ممكن، أنت كده خليت المجلس كله رفع الأسنة والرماح علينا جميعا. هنا احنا قلنا حتى نورث الإخوة الأم ننظر إلى إيش؟ شرطين اثنين، شرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الأصل الذكر الوارث. هنا وجد الفرع الوارث، بنت ابن، مش بنت ابن هي البنت، تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها ولا لا؟ فإذا هي فرع وارث، فإذا ماشي ورثوا. أيمن، بنت الابن لها النصف، صح، والأم السدس. ما رأيكم؟ إيه رأيكم في التوريث ده؟ جزاك الله خير. هلك عن أخ الأم وزوج وأم، ياه، لا هذه مسألة صعبة جدا، هلك عن أخ لأم وزوج وأم، دي مسألة من الوعورة بمكان. اترك يا أبا معاذ الآن، هلك عن أخ لأم وزوج وأم، يعني هلكت. دكتور، الزوج له النصف. طيب الزوج له النصف، ما رأيكم؟ لما صح لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. ها، الأم لها الإيش؟ إيش الأم لها إيش؟ قل لي واحد على كذا، واحد على ثلاثة، يعني الثلث. طيب لما أخشى من المخالفة. بص، كل بيتربص بك الدوائر. موافقونه؟ مخالفونه؟ تخالفونه؟ خالفوك. هتف معاذ المخالفة. هاي نعم، الأم هتاخد الثلث. لما؟ هيحجبها نقصان من إيش؟ توافقون أبا معاذ؟ المجلس كده متفرق ومفيش حد بيتدبر. أنتم مع من؟ مع الدكتور ولا مع أبي معاذ؟ اتنين بس هنا ومفيش حد هنا. أنتم مع مين؟ قولوا لي، احنا ناس غلابة مش مع حد. مع مين؟ مع أبي معاذ؟ ده دي دلالة ان انتم مش مع حد خالص. ها، واحد على ستة، واحد على ثلاثة، ثلث أم سدس؟ سمعت الاثنين أنا. اصبر، لا، ورد الإخوة وأخ الأم. الصحيح الراجح إن لها الثلث يا أبا معاذ. إحنا قلنا جمع من الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، صح ولا لا؟ قلنا جمع من الإخوة، وهذا واحد منفرد يبقى لا يحجبها، صح؟ طيب يبقى لها الثلث. أكمل يا أبا معاذ. والزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأخ لها الأم. أحسنت. لتوفر الشروط، عدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الذكر الوارث، ده الصحيح. طيب هلك عن أخت لأم وأم وزوجة، جيد جدا هذا. هلك عن أخت لأم وأم وزوجة، ورثوا. هلك عن أخت لأم وأم وزوجة. ها، نادي الصيد. الزوجة لها الثمن، خلفوك جميعا. أنتوا كده يعني أيصح لكم أن تلعبوا برأسي بهذه الطريقة؟ كل ما أستدير لأكتب كل الناس تخالفني. ها، الزوجة لها الربع. لما الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. والأخت الأم والأم، الأم السدس، لما ثلث. طيب واحد على ثلاثة. وبعدين أخت الأم لها الربع، السدس لما انفراد. أحسنت، في حالة الانفراد لها السدس. طيب الأخيرة، هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. أيها الفرضيون أتباع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار يا رب العالمين. آشي، لحظة. الزوجة الربع، لما الربع؟ أحسنت. الأم السدس، ده الأم معترك دامي. الأم السدس أم الثلث؟ واحد على ستة ولا واحد على ثلاثة؟ لما؟ فين الجمع؟ أخ الأم أخت الأم، ذكر وأنثى، أقل الجمع اثنان. نعم أحسنتم، هاي الثلث. أخ الأم أخت الأم شركاء في الثلث بالسوية. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من مسألة الجد، ثم ندخل على مسألة التعصيب والحجب والقوة والقرابة حتى ننهي هذا الباب. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا.